أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الفروع التي ذكرها السيد الوالد رحمه الله في ختام بحث مجالس العزاء، إقامة مجالس العزاء والتعزية للأموات، ذكرنا بعضها. ومن جملة الفروع قال أنه لا يعتبر قصد القربة في هذه المجالس، فإذا تؤتيت هذه المجالس بدون قصد القربة أو يجوز التشريك في مجلس واحد لأموات متعددين لا لميت واحد، ذلك صحيح للأصل والإطلاقات. إنما الكلام في أنه إذا لم يشترط قصد القربة في هذه المجالس ليس معناه أنه يؤتى بها ولو كان فيها قصد مضر، إنما تقام هذه المجالس لأجل وصول الثواب والرحمة إلى ذلك الميت المقام عليه المجلس. أما إذا صارت هذه المجالس فيها من الصفات والآداب الغير المرعية والأخلاق الغير الفاضلة، حينئذ تكون وبالا على ذلك الميت وعلى أصحاب ذلك الميت. فلذلك إذا لم نشترط فيه قصد القربة ليس معناه أنه إذا أتي بقصد آخر غير مرغوب فيه يضر بأصل إقامة المجلس، هذا لا يشترط ولا يدل على ذلك. حينئذ ذكر بعض الفروع الأخرى سيأتي ذكرها. ثم قال السيد الماتن رحمه الله بعض الفروع الأخرى، ومن الفروع التي ذكرها لا بأس بالتشريك في إقامة مجلس التعزية كما ذكرنا. ثم قال السيد المصنف رحمه الله 29، إرسال الطعام إلى أهل الميت 3 أيام ويكره الأكل عندهم، وفي الخبر إنه عمل أهل الجاهلية. الدليل على إرسال الطعام صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: لما قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة عليها الصلاة والسلام أن تتخذ طعاما لأسماء بنت عميس 3 أيام وتأتيها ونساءها وتقيم عندها 3 أيام، فجرت بذلك السنة أن يصنع لأهل المصيبة طعاما 3. وهذه كانت جائرة حتى الأمس القريب، ما أدري في هذا الوقت موجود أو لا. وكذلك وفي خبر آخر قال الصادق عليه الصلاة والسلام: الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية، والسنة البعث بسنة السنة البعث اليوم بالطعام كما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آل جعفر بن أبي طالب لما جاء نعيه. ثم قال: ومن المندوبات الشهادة 40 أو 50 من المؤمنين للميت بخير، بأن يقولوا: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وإنك أعلم به منا، لقول الصادق عليه الصلاة والسلام في خبر عمر بن يزيد: إذا مات المؤمن فحضر جنازته 40 رجلا من المؤمنين وقالوا: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، قال الله تبارك وتعالى: قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون. وقد ورد 50 في حديث سعد الإسكاف، فهو ردد بين 40 و50، 40 في هاتين الروايتين أو أنه 50 في حديث سعد الإسكاف. ثم قال رحمه الله: 31، البكاء على المؤمن، للنص والإجماع والسيرة. ففي الحديث: إن أن إبراهيم الخليل خليل الرحمن
عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يرزقه ابنة تبكيه بعد موته، وبكى رسول الله صلى الله عليه وآله على ابنه وقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وعن الصادق عليه الصلاة والسلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين جاءته وفاة جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة كان إذا دخل بيته كثر بكاؤه عليهما جدا، ويقول: كانا يحدثاني ويؤنساني فذهبا جميعا. وبكاء الأمير صديقة الطاهرة على أبيها صلى الله عليه وآله وسلم مروي عن الفريقين، وبكاء علي عليه الصلاة والسلام على فقدان أصحابه مذكور في نهج البلاغة ومذكور في غير نهج البلاغة أيضا. وقد ماتت ابنة لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام فناح عليها سنة، ثم مات له ولد آخر فناح عليه سنة، ثم مات إسماعيل فجزع عليه جزعا شديدا فقطع النوح حينئذ، فقيل له: أيناح في دارك؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما مات حمزة لكن حمزة لا بواكي له. وفي دعوات الراوندي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رب، أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يبكي لفقد الصالحين كما يبكي الصبي على فقد أبويه، ولا ريب أن البكاء أمر طبيعي بالنسبة للإنسان، ولا سيما على فقدان الأحبة وبعض الأمور التي تخصه. ونرجع إلى العواطف والأحاسيس التي أودعها الله تبارك وتعالى في الإنسان، وهي من نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان، تلك العواطف الجياشة والأحاسيس التي تدل على الرأفة والرحمة في القلب، وهذا لا إشكال فيه. فكلما كانت القلوب مليئة بالرحمة يكون البكاء عند صاحب هذا القلب أكثر وأكد. ويرشد إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النفس مصابة والعين دامعة والعهد قريب. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هي رقة ورحمة يجعلها الله في قلب من شاء من خلقه، ويرحم الله من شاء، وإنما يرحم من عباده الرحماء. وقيل في الأمثال أن مفارقة الأحبة ملازم لجريان الدمعة، ومن لا يحزن عند الفراق ففيه شائبة النفاق. ثم قال رحمه الله: الثاني والثلاثون أن يسلي صاحب المصيبة بتذكر موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يخفى، وفي خبر آخر من أصيبة هذا قول الصادق عليه الصلاة والسلام: من أصيب بمصيبة فليذكر مصابه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه من أعظم المصائب. وفي خبر آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنه من أعظم المصائب. ولا يخفى أن مصائب الدنيا كثيرة ولا تختص بمصيبة الموت، فينبغي للمؤمن التأسي بالرسول وآله الكرام صلى الله عليهم جميعا، ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم قال رحمه الله: فإنه من الثالث والثلاثون الصبر على المصيبة، يدل على رجحان الصبر في هذه الموارد وأمثالها الأدلة الأربعة. ومن القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى: والله يحب الصابرين، وقوله تبارك وتعالى والله مع الصابرين، وقوله تعالى بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما السنة فقد ورد فيها من النصوص المستفيضة والكثيرة بحيث لا يعد ولا يحصى. فعن علي عليه الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صبر على المصيبة حتى بردها بحسن عزائها كتب الله له 300 درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة درجتي كما بين السماء والأرض. وفي الصحيح عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: الصبر رأس الإيمان، وفي خبر آخر: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وغير ذلك من الأخبار الكثيرة، من شاء فليراجع مواطنها. وأما الإجماع فعن من المسلمين جميعا بل العقلاء أيضا. وأما العقل فلا يخفى على كل من رجع إلى عقله أن البكاء عند المصيبة ما لا بأس به. هذا ما يرتبط بهذا، وسيأتي بقية الكلام.